واضح. هذه مقويات لمسألة ماذا؟ اشتراكات الكذب. اشتراكات الكذب اللي هي ماذا تسرع لي عندئذ ماذا؟ تسرع لي أخذ النتيجة. إذا كانت ماذا يمكن عقلا ماذا فرض ماذا وحدة ماذا مصب الكذب للرواد. هذا عوامل كيفية تؤثر على السرعة كما قرأتم عند السيد الشهير. عندنا عوامل كيفية مضافة لعامل الكم شرط، ولكن عوامل كيفية قد ماذا تتغلب لي على الكم القليل، ولكن عوامل كيفية زائدة. مثلا لما قد يفرض لك السيد الشهير مثلا كان يكون المخبر والله الشيخ المفيد، والله الشيخ الطوسي، والله ماذا الشيخ الكليني، لعادة يدققون في الحديث، لهم ماذا مقام في التدقيق، مو فقط ناقل. ناقل مجرد انت ما بتعرف ماذا، قد يكون 50% كاذب 50% صادق. اما هذا لا تحتمل ماذا الا نسبة قليلة جدا من الكذب. لماذا كلهم دائما عم بيصبوا نحو ماذا احتمالات الكذب، يعني احتمالات بتضرب النتيجة. لانه هذه هي القاعدة المتعارفة العقلائية، انه عاد انا ماذا بدي اخذ نتيجة الشيء اللي انا ماذا مطمئن به وخلاص محصلة يعني. فإذا بدي أبحث عن الشيء الذي يضرب بنتيجتي، لذلك ماذا ما أحد منهم ماذا لا المنطق الإسلامية ولا المنطق الأرسطي وغيره، ماذا المناطق كله منذ القديم لم يضرب احتمالات الصدق، لأنه لا معنى لضربها.
طول عمرنا في المدرسة ندرس في الرياضيات قانون الاحتمالات هكذا،
إيه؟
أن تجمع الأطراف وتقسمها على عددنا لتخرج المتوسط. المتوسط تقريبا هنا عملية الضرب هذه
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته. سمينا حتى لعل يتضح المطلب أكثر. بالمدرسة أخذ سيد أمين على أنه نضرب حتى نأخذ المتوسط، ولكن نضرب في كل طرف حتى نأخذ المتوسط. معي؟ يعني أنا بضرب احتمالات الكذب وأخذ المعدل النهائي الذي لها بخلاف ضرب الاحتمالات الكذب. طيب لماذا تقول لي لماذا لا أضرب احتمالات الصدق تأخذ النتيجة؟ أقول احتمال الصدق ما الذي يدعوني إلى ضربها؟ ما الذي يدعوني إلى ضربها؟ ما هي في كل خبر عندما احتملت مثلا واحد كذبه واحد على اثنين، الثاني كذبه واحد على أربعة، واحد كذبه واحد على ثمانية وهكذا. فإذا ماذا غير هذا الاحتمال الكذب الثاني مؤمن في الجيب، نتيجته حاصلة عندي، لذلك لا يدعوني إلى أن أضرب احتمالات حتى أطلع نتيجة ماذا؟ نتيجة الصدق.
المؤمن يتزايد
لأن نعم
المؤمن يتزايد
بتضاؤل الكذب في المجموع، لأنه بكون الأخبار كلها على مصب واحد، بتضاؤل ذاك قطعا ذاك يزيد.
هذا دليل أنه غير مؤمن. المؤمن لا يتزايد ولا يتزايد. كان مؤمنا فهو لا يتزايد.
بما هو قطعا لا يتزايد ولا ينقص. يا سيد امين الان لما اضطرت لي ربع كذب وثلاث ارباع، هذا الخبر اول قطعا ماذا يقع على ما هو عليه؟
هم ماذا يفعل؟
ولكن نحن في المتواتر ما
يتممون هذا لان وصلوا الى الواحد.
ايه ولكن لماذا؟ لانك انت عم تتعامل مع كثره عدديه من الاخبار، ما بتتعامل مع خبر واحد، لذلك نتعامل مع هذه الكثرة. فإذا احتمال الكذب في الكثرة مو في كل واحد أدى إلى البطلان وعدم الاعتناء به، فقد عم تحصل نتيجة في ذلك الصوت.
شيخنا لحظة، الآن عنده ثلاثة أربعة، العقل قرأت هذا معمل ثلاثة أربعة عند 75%
صدق. إيه. طيب
الآن العقل إذا أضفت ربع على ثلاثة أربعة العقل يتساهل، يقول هذا ربع من أين الكذب؟
أنت
تريد أن تجعل يقين واحد من واحد.
أنا ما
عمضي هذا الربع من أين جئت؟
ما عمضي
تتعلم لكل من أين هذا من أين جئت؟
هذا إذا ضفت الربع على ثلاث أربع
هم هذا يفعلون
لا هذا في اعتقادك
يوصلوه إلى حد اليقين.
أنت يا سيد أمين إما أن تنظر للخبر المتواتر إلى كل الأفراد على نحو المجموع، وإما تنظر إلى أنه ماذا ثلاث أرباع اللي بهذا عم تزيد عليها ربع. لا ليس كذلك.
لا أنا أنظر للأفراد بنحو المجموع.
أحسن بنحو المجموع. بنحو المجموع بعد ليس لك أن تنظر على نحو الجميع. إما أن تنظر على نحو المجموع أو على نحو الجميع. على نحو المجموع اللي أخذ نتيجة واحدة. فأنا بالنهاية مجموع الأخبار إذا وصلت درجة الكذب اللي هي بدي اعالجها، اما ذاك ما بدي اعالجه، ليس هو المشكله عندي، المشكله عندي هي الكذب، احتمال الكذب. فاذا هذا المجموع بدي اعالجه بطرف الكذب وصار ضئيل جدا ما بيعتني به، ما عندي بعد الكذب الا الصدق. هذا قال قانون حسب الاحتمال قائم على ذلك.
بعد الظروف هذا ما عندي بعد الصدق الا الكذب.
هذا يقول لك تعال، يقول لك شو عم تعمل انت يعني، عم تحصل تحصيل حاصل يعني، والله عم تبحث عن شيء ماذا لا تريده يعني. أسألك من جديد، لماذا تضرب احتمال الصدق ببعضها يا شيخ زادة؟ لماذا تقول أن تضرب احتمال الصدق ببعضها؟ ما أنت ماذا تضرب كل ما يضر، مجموع المانع في المجموع، الموانع بتضربها في المجموع، أما الشيء المحصل بجيتك شو له معنى أنه سمحت عنه هذا؟
ما
هذه
المحصل كبير جديد
شيخ ماتي بسنة للرياضيات
عم نتكلم رياضيات عشان لا هو المدعى طبعا ما احد وافق السيد الشهيد على مساله هذا التوالد الذاتي، ما حتى الاحتمال الضئيل الذي يبقى يبقى
لانه العاقل لما يجي خبر يحتمل بصوره مثل كذا يجي ثاني دور بنسبه كذا، هو رياضيات العقل هذا الشيء العقل اخر
إيه؟ نحن شأن العقلاء أن يعملوا حسابات رياضية. حتى
يعني معنى
الرياضيات؟
شنو معنى الرياضيات؟
يعني جاء نسبة توجيه 100 خبر،
نسبة 3-4 صدق وربع كذا،
يبقى
يبقى
حسب ما تحسب في كل واحد.
هذا الرياضيات لا أقول أن هذه الطريقة فيها
لا حسب الاحتمالات قائم على قانون الرياضي. ليش عم تهرب أنت كمان؟
ماذا أهرب؟
حساب الاحتمالات لا أقول لماذا تهرب مسألة الرياضيات تهرب؟
أنا أقول مسألة الرياضيات لو كان القانون تام لماذا أمر عقلي قبل الوصول هي يعني
أنت في المدرسة، في المدرسة فهمان سيد أمين على انه ماذا معنى انه بده يطلع النتيجه من المجموع انه بده يضرب هنا وهنا؟ لا، في المدرسه ما قالوا هكذا ولن يقولوا هكذا. في المدرسه يقولون ماذا احتمالات الكذب بنضربها حتى نطلع المجموع مالتها. بس لماذا احتمالات الصدق ما ضربتوها؟ يقولون لانه العقلاء عاده ماذا ياخذون ماذا بده يحصلوا النتيجه، فهذه النتيجه مؤمنه احتمالات الصدق عندهم الذي يضرب النتيجه واحتمالات الكذب، لذلك ما صب الضرب الا على احتمالات الكذب. لذلك نعم من يأخذ ماذا النتيجة النتيجة كاملة من ضرب القصور ببعضها، ولكن ماذا مو هنا وهنا، حيث ماذا حيث لا يوجد شيء ماذا مؤمن ماذا يعملون هذا الشيء حتى يشوفوا هذا النتيجة الكذبات المتعددة في الأخبار المتعددة التواتر ماذا تضر بالأخذ حيث ماذا بالنتيجة المؤمنة هناك أو لا تضر. يقصد كيف وإلا قطعا ماذا ما تحصل النتيجة لهنا ولا هنا؟ يعني الوجدان العقلاء يقول لك إذا شيء مؤمن ماذا في جيبك؟ شو إلى معنى شو إلى معنى أن تبحث عنه؟
ماذا على أكثر الناس عدم العقل ما يقضي وجدانهم
بها؟ ليش؟ لحظة
إذا أنا عندي ربع بالمئة أو 25%
سيد أمين، سيد أمين
ضربتها
قتلتها سيد أمين، لحظة سيد أمين صحيح تأخرنا ما مشكلة. سيد أمين الآن إذا إجاك خبر ثقة أو خبر عدل، خبر واحد إذا كان الإنسان إنسان متزن، خبر واحد ما بيفيده علم، لماذا أنت ماذا تتوقع قليلا في هذا الخبر؟ لأجل احتمال صدقه أو لأجل احتمال كذبه؟
احتمال كذبه.
جزاك الله خير. فإذا أنت ماذا لماذا تتأمل، وخصوصا إذا كان عم يخبرك بشيء ماذا جديد عليك بدك ماذا تتأكد منه؟ لماذا؟ لأنه جانب الكذب، أما جانب الصدق ماذا مأمنين؟ أنت إنما توقف عقلائيا الآن سيلة عرفية مدارجة العرف، العرف إن ماذا لما بيجي بيخبرهم مخبر إذا كان يكون عندهم إنه صادق ومشاكل ذلك ما بحصلوا العلم وجدان لأنه ما شافوا كما شاف. وعند إذن لماذا يتوقفون؟ إذا توقفوا يتوقفون لأجل ماذا؟ لأجل احتمال لعله مشتبه مخطئ، يعني الكذب الاصطلاحي مو إنه هو كذاب، الكذب الاصطلاحي على مطابقة للواقع، هذا الذي يوقفهم. أما ذاك مضى على سجيتهم يمشون معه لأنه هذا في الاحتمال إن عم يبحثوا عنه،
لأنه يريد
الصدق
الذي يريد
لأنه يريد الصدق فيسقط عنه ظلما وعدوانا يعني ولو إذ الله خير. لماذا الآن أنت لما تخبرني أنا أسقط عن جانب الصدق؟ لأنه هذا مأمن خلاص، هذا مفروض أني أنا مطمئن أنه عندك 50% أقل شيء صدق، فبدي أبحث عن الثاني إذا فيه ماذا شيء أتغلب به على هذا الذي أحتمل عدم مطابقة الخبر للواقع. حتى احصل بالنهايه ما مطابقه يصح الاعتماد عليها.
كل الذي تقول مشاهده هو من تداعيات العاطفه.
اذا وصلنا هنا فخلي تداعيات العاده.
الانسان يسال عن الصحه يسال دائما عن
يعني هن مساكين كلهم. شوف سيد امين، سيد امين لا ما قلنا الاصل في الشيء الصدق. لو الاصل في الشيء الصدق ما قلنا عملنا حساب الاحتمالات.
يعني بالعاده.
يعني انت عارف
بالعاده.
مروة تتكلم. مروة تتكلم مجموعه عاديه والله مثلا كذا. بس ما احد لا من عقلاء ما قبل الاسلام ولا عقلاء الاسلام طرح حساب الاحتمالات لها كذا تقلي من وحي العاده. اصلا شو العاده هي توجه حساب الاحتمالات قبل ان يطرح. واخيرا طرح. خلاص نحن بما عندنا راضا وانت بما عندك رأي مختلف. ها شو يقول البيت الشعر؟ وين وصلنا يا معود بالدرس؟
تحديد وصلنا وعلى هذا الضوء يعرف ان الديانات بعد
تحديد
انما لا
تشيء. اي نعم. ايه تفضل سيد شيخنا، شو كنت بتقول؟
أقول السيد الشيخ ذكر هذا الطريقة على نحو الفتوى الرياضية، ولا المنطق الرياضي مبرر عندهم.
مبرر في كتاب الأسس المنطقية للاستقرار مبرر مبرر مفصلة.
ذكر تبرير علمي يعني ليس ذكر تبرير علمي لاستعمال الضرب في جهة الكلب ولعدم
استعماله في جهة الصدر. يعني هي لا علميا ولا عرفيا ولا شيء مقبول.
عقليا لا نقول بالدقه العقليه،
بس نقول علميا عند الدقه العقليه مو بعد ال... على كل عموما
نستفيد
ولا استغفر الله، ولكن كلنا نستفيد من من قبل هنا. يقول ولكن بتطبيق نحن طبقنا عباره كان الجواب طبقناها تنقيل ما قرانا على الذمه. ليش قرانا هذا يا معود؟ إن مرد فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي للشك في غير التكليف. هذا قلنا ماذا ميز النائين حاول أن يقول ما عندي أحدهما والآخر، عندي أحدهما عند الأول فقط هو ميزان جريان البراءة عبر محاولة كما قلنا بالأمس لإرجاع ميز النائين أن الشك في الموضوع يرجع للشك في غير التكليف، وعليه يكون ماذا يعني نكتفي في الميزان البراءة بالأول فقط أن يكون مشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعلية عبر الرجعة الثانية الأول. كيف هو هذا الذي قاله المزدهر؟ إنما رد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، لأنه لماذا يا إخوان كما قلنا بالأمس؟ لأن كل تكليف مقيد بموضوعه، من دون الموضوع ما عندي حكم، لأن الموضوع قيد فيه في التكليف. فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر، ولا ما موجود عندي خمر شو معنى ماذا أصاب حرمة الخمر حرمة شربه بوجود الخمر خارجا، مو الخمر الخيالي اللي حرام شربه، حرام شرب الخمر لماذا موجود خارجا في الكأس. فمع الشك في خمرية المائع، شككت أنه هذا خمر أو خل شيخ زاد هذا المائع، يشك في فعلية التكليف المقيد. ليش؟ لأنه التكليف شو مقيد يعني، وكأنه عم نقول يحرم شرب هذا السائل إن كان خمرا، ما دام تعرف ما نعرف أنه خمر يعني مشكوك، يعني بعد شك في فعلية الخمر مع نفسك، فرجع الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في هذا في فعلية التكليف، وتجب عندئذ البراءة قطعا، لأنه شك ماذا راجع إلى التكليف لا إلى المكلف به لا إلى الامتثال. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، يعني تصبح الضابطة سلسة سهلة سمحة عندكم أن البراءة تجري كلما كان الشك ماذا في فعلية التكليف، أما ذاك فهو واضحات إذا كان في أصل التكليف. إيه لك أن تقول شك كلما كان الشك في أصل التكليف أو فعليته فهو مجرى لأصالة البراءة، كما يظهر من كلمات المحقق النائيني رحمه الله قدس الله نفسه. يقول كان الجواب إذا قلت هذا أيها الميزة حتى تكتفي ماذا بالأول، كان الجواب طبعا هذا جواب فيه تكلف كما سوف ترون. المصنف سوف يقول إلى ما قال إليه الميرزا ببيان آخر بحسب ماذا نظر المصنف رحمه الله. ولكن انظر بالله عليك البحث الافتراضي الذي يفترضه الميرزا السيد الشهيد حتى يبطل مقالة الميرزا. يقول كان الجواب أنه ليس من الضروري، وهذا شرحناه أمس وقلنا ماذا هذا كله يكون بناء على أن الحكم فعليته متوقفة على فعلية موضوعه في الخارج. أما لو كان الحكم فعلي قبل وجود الموضوع فما بتتم الضابطة التي لك أيها الميرزا، لأنه ماذا نعم عندما يكون الحكم ما بيصير فعلي إلا بفعلية الموضوع، وانت عم تشك في الموضوع في وجود الموضوع خارجا فقط عم تشك في فعلية الحكم كما تقول. أما لو صورت لك تصوير على أنه قد يكون الحكم فعلي قبل فعلية الموضوع في الخارج، عندئذ ماذا ما بيعني يتم ماذا الاكتفاء بالميزان الأول، بس يصبح ماذا الميزان الثاني يفرق. إذا كان الإطلاق شمولي فشك في تكليف زائد تجب البراءة، إذا كان الإطلاق بدلي فشك في الامتثال فتجب إصالة الاشتغال. يقول كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق التكليف مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان إيجابا أو تحريما، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك. كيف؟ فيما إذا كان أمرا، شو إذا كان أمرا؟ غير اختياري. شو يعني قيد التكليف؟ قيد المأخوذ في التكليف، قال قبلة مثلا. القبلة طبعا يا اخوان ماذا لذلك لديكم نشوف التكلف اللي يشوف فيه ماذا سيد الشهيد قدس الله نفسه، لانه ماذا الميزة عم نتكلم عن مسألة الموضوع نوعا مسألة المتعلق. السيد الشهيد عم يقول له ماذا لو فرضنا انه صار عندي موضوع يا اخوان معي سيد امين، لو صار عندي موضوع يكون ماذا التكليف فعلي في حق هذا الموضوع قبل وجود الموضوع خارجا. ما وجد السيد الشهيد رحمه الله موضوع ماذا في التطبيق الخارج في الأدلة الشرعية، مثل كما بمسألة ماذا متعلقة مو الموضوع. نعم متعلقات القيود التكليف عند كثير قيود ماذا غير اختيارية، مثل ماذا الزوال، مثل القبلة. القبلة مو أنا أوجدها، أنا يجب علي بعد أن توجد أن أتجه تجاهها في الصلاة. يعني السيد الشهيد عم يشكل على الميزة بأنه إذا وجد عندي موضوع يكون الحكم فعليا عليه قبل وجود هذا الموضوع في الخارج، كما هو الحال في طيور التكليف التي ماذا يصبح التكليف فعلي في حق ماذا موجود التكليف وفعلي قبل وجوده في الخارج. إذا قلنا بالأمس أنه لا يتوقف فعلية التكليف على فعلية متعلقه، بل بعد ماذا يصبح فعليا عليك يجب عليك أن تفعل متعلقه. طيب هذه في طيور التكليف والمتعلق إيه صورها موجودة. يعني أكرم الفقير مجرد ما صار أنت بالغ عاقل مكلف، وهذا فقير موجود من دون وجود الإكرام في الخارج صار الحكم وجود الإكرام فعليا عليه، ولذلك يجب أن تجسد هذا الإكرام خارجا أن تجسد عبر ماذا فعل المتعلق. ففي المتعلق نعم لا يتوقف التكليف فعليته على فعلية المتعلق خارجا، ولا يلزم منه تحصيل حاصل أصلا أنه بعد وجود الإكرام أنك تكرم. واضح؟ السيد شهيب يقول أن القضية قضية فرضية، إشكاله عن الميزة فقط القضية الفرضية، أنه لو فرضنا أنه عندي تكليف يصبح فعلي على الموضوع قبل وجود الموضوع في الخارج، يا سيد شهيد ماذا جب لي ماذا مصداق له في الشرعيات؟ هذا ما وجدت مصداق في الشرعيات نظره كما في المتعلقات، أنه شلون هناك يصبح فعلي وقيود أنت ماذا ما موصول عنها نهائيا. ليس هذا من الإنصاف يعني في الإشكال على الميزة، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك في إذا كان أمرا غير اختياري. لو مثل لي موضوع فبها ونعمة قد تتفق ماذا لذلك يقول كالقبلة مثلا. يعني شلون القبلة؟ مو أن القبلة صارت موضوع والحكم فعلي عليها قبل وجودها يعني في الخارج، إنه عم يمثل ماذا لأمور ماذا لا يتوقف فعلية الحكم على وجودها يعني في الخارج وإن لم تكن موضوعا. طيب نحن ماذا عم نناقش في الموضوع؟ الميزة فقط طرح المسألة حتى يضبط الميزان في شيء واحد. الميزة النائيني ماذا في أنه ماذا في مسألة إذا كان ماذا الشك في وجود الموضوع الخارجي، ولذلك فورا سيد الشيخ يقول له وعليه فرع ويمشي يقول وعليه. فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ، يعني شفتوا شلون؟ يعني نفس السيد الشيخ هو عن ماذا بلسان فصيح يقول لك ماذا القضية، إشكال ميزة إشكال افتراضي. لذلك يقول وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، هذا لو فرضنا، ولكن معنى هكذا شيء يا إخواني. نحن عندنا ماذا؟ مو الخمر ماذا الوهمي والحرام، الخمر ماذا المتحقق في الخارج هو الحرام. ولكن لو فرض صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي. طيب بناء على هذا الافتراض لماذا هذا يعتبر إشكال على الميزة؟ لو آمنا مع السيد شهيد بهذه القضية الفرضية أنه ماذا أن يكون حرمة الخمر فعلية يا إخوان ماذا قبل وجود الخمر في الخارج، ثم شككت عندئذ على مبنى الميزة النائيني ما عاد في تشغيل البراءة، ما عاد في تشغيل البراءة يا إخوان. لماذا؟ لأن ماذا بناء على صحة ما فرضه السيد الشهيد على أن حرمة الخمر فعلية قبل وجود الخمر في الخارج، يصار أنت ماذا عندك حكم فعلي في حقك وهو حرمة الخمر، عندئذ صار فعليا في حقك. فإذا شككت أن هذا السائل بخارج خمر أو ليس بخمر، فهنا حيث أن إطلاق الدليل شمولي فشك ماذا اجتناب عن هذا شك في حرمة زائدة أنه يجب الاجتناب عن هذا فتجد البراءة. أما لو كان إطلاق بدلي عندئذ ماذا ما عاد فيك الجرل البراءة. فهنا وكأنه في هذا الإشكال الفرضي من السيد الشهيد انحصر إجراء البراءة عن هذا الشيء ماذا عبر التفصيل بين أن يكون دليل إطلاقه شمولي أو يكون إطلاقه شموليا أو بدليا. ولكن يا إخوان ماذا كما قلنا تكلفهم في تكلف واضح حتى الآن، لأن سيد شهيد نفسه سوف يرفع يده عن ذلك ويقول ببيان آخر، وقطعا هذا البيان الآخر هو ماذا هو مراد الميزة يا إخوان. يقول سيد شهيد نعم يمكن أن نرجع ضابط جريان البراءة حتى عند الشك في الموضوع الخارجي إلى شيء واحد وهو ماذا رجعوا لشك في قيد التكليف، يعني كما قال الميرزا. ولكن بأي بيان؟ ببيان مرارا وتكرارا السيد الشهيد يقول ماذا أخذناه من الميرزا ومن قبل الميرزا، وهو أنه ماذا أغلب أحكامنا الشرعية على نهج شنو سيد أمين؟ على نهج القضايا الحقيقية التي مردها إلى قضايا شرطية. يعني ماذا يعني وقت عندما أقول لك ماذا يحرم شرب الخمر، يعني إن كان هذا الشيء الخارجي السائل خمرا فهو حرام، فكل قضية هكذا. وعليه مجرد أن تشك في الموضوع صار شك ماذا في تحقق شرطي والشرط يعني قيد شرط وقيد التكليف. يعني إسا بالله عليك أن السيد الشهيد يعني هو ليس هذا هو منظور المحقق النائيني، يعني والمحقق النائيني عنده كل القضايا أيضا حقيقية. يعني هو مراد أصلا لما قال الميزة النائيني أنه الشك في الموضوع الخارجي هو يدعو إلى الشك في قيد التكليف، هذا مراده. يعني القضية ماذا قضية حقيقية مرد ولا قضية شرطية، يعني أقول ماذا إن وجد الموضوع فالحكم فعلي، فصار فعلية الحكم مقيدة بوجود وإحراز الموضوع، وعليه كل شك في الموضوع سوف يرجع إلى شك في قيد التكليف. غاية أمر يا إخوان في المقام سيد شهيد بده يفتح البحث أكثر بغض النظر عن إشكالي وعن زميل إشكالي على الميرزا، بده يفتح البحث أكثر ويقول لك عندئذ ماذا حتى في المتعلق بعد لا تبقي في ذهنك أنه دائما المتعلق يا إخوان هو شك في الامتثال فتجد أصابه الاشتغال، بل لا الآن سوف أصور لك يقول السيد المصنف شك يكون في المتعلق ومرجعه إلى الشك في قيد التكليف وفعلية التكليف فتجد عنه البراءة. يقول كما نقول ماذا حرمة الكذب لا تكذب، أنت قد لا تشك ماذا في ماذا في أنه ماذا في أن الكلام الفلاني ماذا كذبا وغير شك في أن ماذا الكذب حرام، إنما قد تشك أن هذا الكلام الآن بدأت أنت ماذا تظهر قدامي أمامي أنت تشك أن هذا ماذا مصداق للكذب أو لا، المتعلق هو الكذب ما تشك أن هذا الكلام كذب أو لا، فإذا الحرمة ليست فعلية شك ماذا في فعلية الحكم، لأن فعلية الحكم لا تكون منصبة إلا عن المتعلق الذي هو الكذب. فإذا يقول السيد الشهيد فإذا ماذا إذا أردنا أن نأخذ من مجموع هذا التطبيق والتحليل ميزان لجريان البراءة فعليك أن تقول كلما كان الشك في أصل الحكم. واضح؟ على مفاد نحو ماذا كانت تامة، يعني شككت أن الموضوع موجود أو غير موجود. يمثل في الكتاب مثلا بصلاة الزلزلة، ماذا شككت أنه حدثت زلزلة أو لا، هذا شك في أصل في أصل الموضوع، يجعل الشك في فعلية التكليف الحكم فتجد البراءة قطعا. وقد يكون الشك على نحو مفاد كان الناقص، التامة كان الناقص لعنوان الموضوع. يعني أنا أعرف إنه ماذا عنوان الخمر هو الحرام، ولكن عم شك في انطباق العنوان، إنه هذا العنوان ماذا هذا السائل اتصف كانت تامة ثبوت شيء لشيء، كان ناقصة ثبوت شيء لشيء، عم شك إنه ماذا إنه هذا السائل اتصف بعنوان الخمر فتصبح الحرمة فعلية أو لا. فهنا أيضا ماذا شك في فعلية الحكم، يرجع أيضا فتجد البراءة. وقد يكون شك على نحو مفاد كان ناقصا ولكن بالنسبة للمتعلق، أنا أعرف أنه كذب حرام ولكن أشك أن هذا الكلام متصف بالكذب حتى يكون هو المتعلق لحرمة الكذب أو لا. فإذا هذا شك في فعلية التكليف، لأنه أنا التكليف الفعلي عندي وماذا هو عندما أحس أن الكلام كذب فهو حرام علي أن أتكلم به. فإذا صار عندي ماذا، كلما رجع الشك إلى الشك في فعلية الحكم، وهذا لا ماذا عندنا أخذ هذه القاعدة، فإذا يقول سيد المصنف كلما رجع الشك إلى الشك في فعلية الحكم فتجد البراءة، وهذا ماذا لا تحديد لمساحتها، قد يكون الشك في أصل وجود الموضوع، قد يكون الشك ماذا في اتصاف الشيء الموجود بأنه هو الموضوع المحرم، قد يكون الشك في اتصاف المتعلق بأنه هو المتعلق المحرم أو لا. هذه القاعدة الضابطة العامة، وفيما عدا هذا الجريان لأصالة الاشتغال. هذا واضح إن شاء الله صار الإخوان، لكن يقول ولكن بتدقيق أعمق، دائما السيد المصنف ماشي مع النائين هكذا مسكين النائين بعد، ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائح إلى الشك في قيد التكليف. يعني وكأنه يقول أن ماذا، يعني أنا أصح فكرة الميرزا ولكن بهذه الدقة، يعني مو بذاك الكلام اللي تكلم سابقا، يعني لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا، حتى يأتي الإشكال الافتراضي من المصنف أنه قد تكون ماذا الحرمة فعلية قبل وجود الخمر بالخارج. يعني أي طريقة أيها المصنف، يقول احنا الطريق ما هو بل بتفريض أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. يعني هو حدا من الأصوليين لا يقول غير هذا الكلام، يعني والميرزا النائيني مسكين ماذا ما مثل بها القضية الخمرية هذه حتى تقول ماذا تشكل القضية الافتراضية. الميرزا النائيني قال ماذا، انه دائما الشك في الموضوع وجود الموضوع خارجا يرجع الى الشك في قيد التكليف. بالله عليك كيف ترجع الى الشك في قيد التكليف او في شرط التكليف عبر تصير شرط القضية شرطية مقيدة؟ فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لا. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا جرت البراءة عن حرمة فيه، وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. وقيود التكليف متعددة، لذلك بتبينها سيد الشهيد، وأن قيود التكليف صارت تكون على وزام مفاد كانت تامة، بمعنى إن أضطت بوجود شيء خارجا. يعني إذا حصلت الزلزلة في الخارج تجب صلاة الآيات، فإذا شكت في وجود ماذا زلزلة في الخارج عندئذ ماذا تشكون في أصل وجود الموضوع، فرجع إلى الشك ماذا في فعلية في قيد التكليف، لأن كل تكليف مقيد بموضوعه. صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف خاصة تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى إن أضطت بوجود شيء خارجا فيكون الوجود